بسم الله الرحمن الرحيم. كان بحثنا في مسألة الثامن عشر المقطع الثاني منه، حيث جعل أحد الأشياء الذي سبب لخروج عن محل التدارك قوله يكون بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود. ذكرنا هذا الآن بالنسبة إلى ذكر الركوع والسجود، وكان ينبغي له أن يذكر أمر آخر كذلك بالنسبة إلى هذا الآن، وهو عبارة عن وضع الرأس على ما لا يصح السجود عليه، يعني في السجود إذا سجد الإنسان على ما لا يصح السجود عليه ما هو حكمه؟ بما أن هذه المسألة مسألة خلافية، كان الحري أن يذكر هل يكون كذكر السجود والركوع، بحيث إذا نسي الإنسان ولم يذكر أن السجود والركوع صحيح لا يحتاج إلى إعادة، هل إذا نسي وسهى وسجد على ما لا يصح السجود ما هو حكمه؟ من سجد على ما لا يصح السجود قد يكون في أثناء السجود يعرف ويتنبه أنه وضع جبينه على ما لا يصح السجود عليه، وقد يكون لا يتنبه إلا بعد إتمام الذكر، أو لا يتنبه بعدما قام من سجدته هذه السجدة وقعت على ما لا يصح السجود عليه. في هذه المسألة هناك خلاف بين الفقهاء. السلام ورحمة الله. فمن وضع جبينه على ما لا يصح السجود عليه هناك قولان، قول يقول بأنه لابد أن يجر على ما يصح السجود ولا يجوز أن يرفع رأسه، وقول كقول صاحب الحدائق رضوان الله عليه ومن مال ميله يقول لا يجب عليه أن يرفع رأسه ثم يذا مرة أخرى، وهذا لا يضر بالتفصيل الذي ذكرناه في اليوم الماضي. بالنسبة إلى هذا الأمر، فهؤلاء الذين ذهبوا بأنه يجب الرفع أمرهم سهل، إذا لم يمكن كلامنا اليوم، إذا لا يمكن الجر في اليوم الماضي، كلامنا لمن يتمكن من الجر هل عليه أن يجر؟ هذا قول مشهور. أو يجب عليه أن يرفع رأسه؟ هذا قول صاحب الحدائق ومن مال ميله. اليوم كلامنا إذا لا يمكن الجر ماذا يفعل؟ وكان معذورا، هل يرفع رأسه أو لا يرفع رأسه ويستمر هكذا، أو صلاته باطلة؟ من قال في مسألة السابقة يعني إذا كان ممكنا له الجر مع ذلك قال برفع الرأس على السجدة، هنا بالأولى يقول بذلك إذا لم يقدر على جر الرأس على شيء يصل إلى ما يصح السجود لا يجوز في مرحلة الأولى، الذي هو عاجز بالأولى يسمح له أن يرفع رأسه، عليه أن يرفع ثم يأتي شيئا ويسجد عليه. ولكن من لا يقول بذلك يقول يجب جر الرأس، هل إذا كان جر غير ممكن لم يكن متمكنا الجر ماذا يفعل؟ هل صلاته باطلة أو لا يجوز له أن يرفع رأسه؟ على القاعدة من لا يستطيع أن يفعل شيئا في أثناء الصلاة صلاته باطلة، يأتي بصلاة جديد، أي عذر، مثلا أنت تصلي ويأتي طيف ويأخذ التربة ويذهب، أنت ماذا تفعل؟ إذا استطعت أن تحصل على تربة قريب منك بحيث لا تخرج عن حالة المصلي ولا تنحرف عن القبلة، نعم، ولكن أبدا لا يوجد في الغرفة شيء، لابد أن تترك صلاتك وتذهب وراء شيء وتعيد الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى طلب منا صلاة كاملا بجميع الأجزاء والشرائط، فإذا اعتذر الإنسان في أثناء الصلاة من بعض الشرائط عليه أن يترك الصلاة ويأتي يجدد الصلاة بجميع الأجزاء والشرائط. فعلى ذلك القاعدة هكذا يقتضي من كان لا يستطيع أن يجر وجبينه على ما لا يصح السجود عليه أن يترك صلاته ويأتي بشيء حتى يستطيع أن يصلي على ما يصح السجود عليه. هذا بالنسبة لهؤلاء. ولكن مع ذلك ولو أن القاعدة هكذا، ولكن هناك كلام لصاحب القربة رضوان الله عليه. نعم، قبل ذلك نقول أن المشهور ذهبوا بأنه يجوز له أن يرفع رأسه إذا كان معذورا ويستطيع أن يسجد على ما لا يسح السجود، على ما يسح السجود عليه أن يرفع ويجعل على ما يسح السجود. يعني الجر خاص بصورة الإمكان، إذا اعتذر عن الجر فيأتي دور لرفع الرأس. هذا الأمر الذي قد يقال، ولكن قلنا هذا خلاف، يعني خلاف الأصل، خلاف القاعدة، ولكن مشهور ذهبوا إلى هذا الأمر صاحب المدارك رضوان الله عليه. هو يقول ولو وقعت الجبهة على ما لا يسح السجود عليه جرها إلى ما يسجد عليه ولا يرفعها مع الإمكان، ومع التأذر يرفعها ولا شيء عليه. في بعض المكتوبات أنا رأيت أنه نسبوا إلى صاحب المدارك أنه ادعى الإجماع كذلك في هذا الأمر، ولكن أنا ما رأيته بيانا يفيد في هذا الموضوع الخاص أنه ادعى الإجماع. على كل حال هو يصرح بهذا الأمر. شيخ الأنصاري يشكل على هؤلاء، يقول إذا أنتم تقولون أنه لا يجوز رفع الرأس لأنه يوجب تعدد السجدة، زيادة السجدة، فعند العذر كذلك لا يجوز، لأنك تريد أن تعالج شيئا تخرب شيئا آخر. كما أراد أن يصلح العين يحجب يسأل الحاجب يبتل العين يخرب العين للهاجب، أنتم تريدون أن يصحوا صلاتكم بما يصح السجود عليه تزيدون بذلك سجدة، يعني شيء الذي مبطل للصلاة تأتون به لأن تفعلوا شيئا من شروط السجدة، وهذا لا يجوز. ولذلك شيخ الأنصاري رضوان الله عليه يشكل على هذا الأمر ويقول مزمون كلامي هكذا، أنه بعد البناء على استلزامه لزيادة السجدة، يعني استلزام رفع الرأس لزيادة السجدة، فمن الضروري عدم الفرق في ذلك بين سورة التمكن من الجر وعدمه، وعليه فكيف يمكن الالتزام في المقام بوجوب الرفع تحصيلا لقيد معتبر في السجود وهو الوضع على ما يصح، وهل يمكن المصير إلى إيجاد مانع مقدمة لتحصيل الشرط؟ المفروض أن السجدة الزائدة مانع من صحة الصلاة، أنتم ترفعون رأسكم من السجدة لتجددوا السجدة وتسجدوا على ما يصح السجود، فلكسب شرط من شروط السجدة جئتم بمانع، هل يجوز إنسان أن يأتي بالمانع لأن يمهد شرطا يوفر شرطا؟ هذا شيخ الأنصاري يشكل على هذا الأمر. فلذلك هذا الأمر بالنسبة إلى المشهور نسب إلى المشهور أو إلى الإجماع، ما رأينا الإجماع في ذلك. على القاعدة من صار عنده حالة وقع جبينه على ما لا يصح السجود عليه وهو تنبه في أثناء السجود أنه هكذا عليه يترك السجدة، يعني يترك الصلاة ويجدد الصلاة على ما يصح السجود عليه، أن يكون يقبل هذا الأمر ويسجد، وهذا ليس وجهه، يعني ليس لا يجوز رفع الرأس. لا تعاد الصلاة يكون ليس مشرعا، لا تعاد الصلاة لا يقول أنه يجوز أن تسجد على شيء، يعني إذا نسي إلى الأخير لا تعاد يقوله، ولكن في أثناء السجدة هو في حالة السجود الآن يرى أنه سجد على غير ما يصح السجود عليه، لا تعاد، لا يشرع السجد على ذلك، لا تعاد، يقول إذا نسيت وسقط منك شيء لا يجب عليك إعادة الصلاة لهذا الشيء، ولكن الآن تذكر وعرف أن سجدته غير السجدة المقبولة فعليه يترك الصلاة. أنا أقول له إشكال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بهذا الكلام الظاهر كلام جميل ولا بأس به. فعلى ذلك هذا أمر. هناك احتمال آخر ذكروا، وأنه من رأى أنه وقع جبينه على شيء لا يصح السجود عليه وهو لا يقدر على الجر، عليه أن يكمل صلاته هكذا، ثم بعد الصلاة احتاج لإعادة. معنى الاحتياط بالعادة يعني صلاته صحيحة ولكن مع ذلك يحتاط. وهذا كذلك لا وجه له، لأنه كما قلنا أن المصلي يجب عليه أن يصلي ويسجد على ما يصح السجود عليه، وهو يعرف أنه على غير ذلك عليه أن يأتي بشيء يقدم شيئا إلى المولى جميع أجزائه وشراطئه متوفرة. فهذا الكلام كذلك لا يمكن أن نقبله. فعلى ذلك هذا القول وهذا الاحتمال أن يكون المصلي يداوم على سجدته على ما لا يصح ويكمل صلاته، هم برروا بهذا الأمر كما أشار سماحة الشيخ، قالوا أنه بالنسبة إلى أصل السجدة هو سجد، ولكن بالنسبة إلى الشرط هو كان معذورا. وحديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، و كون المسجد ما يصح السجود ليس من الخمس، فعلى ذلك معفو. الرد عليه أن حديث لا تعاد ليس مشرعا، حديث لا تعاد لا يفيدنا في أثناء الصلاة أن نخل بشيء من أشياء الصلاة، خصوصا هذا الشخص ومعذور ليس نسيان ولا سهو، أول ما وضع جبينه كان سهوا، ولكن بعدما تنبه إبغاء سجدته على ما لا يصح السجود ليس لا نسيانا ولا سهوا بل اصرار، وهذا الاصرار مرفوع لأنه يقدر على إتيان ما أراد المولى برفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة جديد. فعلى ذلك المداومة على هذا الشيء كذلك لا وجه له، وهذا الاحتمال غير مقبول ولا يمكن أن نقبله. ثم هناك مسألة آخر، صاحب الأربعة رضوان الله عليه في مسألة العاشرة من أحكام السجود يذكر هكذا، يقول وإذا لم يمكن إلا الرافع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا. كلامه كلام دقيق في هذا الأمر، يعني يأتي هناك بحالتين، قد يكون قبل أن يكمل الذكر يتنبه، قد يكون بعد انتهاء الذكر يتنبه. هو يقول إذا تنبه قبل انتهاء الذكر عليه أن يكمل صلاته ويعيد الصلاة، يعني يحتاط في مداومة الصلاة ويجدد صلاته يعيد صلاته. إذا كان بعد انتهاء الذكر تنبه من ذلك عليه أن يتمم صلاته ويحتاط وصلاته صحيحة، ولكن الاحتياط إعادة الصلاة، يعني جعل في المرحلة الأولى هذه العبارة التي قال لابد من ذكره، إذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام، فالإتمام من باب الاحتياط، ثم الإعادة، الإعادة من باب الفتوى، يعني أنه لابد من إعادة، ولكن لا بأس يحتاط يكمل صلاته ثم يعيد. ثم يقول وإن كان بعد تمامه، يعني بعد تمام الذكر، فالاكتفاء به قوي، هذا فتوى على أنه بعد تمام الذكر إذا تنبه صلاته صحيحة لا إشكال فيها، لأنه سجد على ما لا يصح السجود وأكمل سجدته بعد ذلك تنبه، فهذا سهو في هذا الأمر، وإذا سهوا فترك هذا الأمر لا إشكال فيه. كمن يكون بعد القيام من السجدة ويقول إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، كما أن المصلي بعد رفع الرأس إن انتبه أنه كان سجدته على ما لا يصح لا بأس بصلاته. كذلك إذا بعد انتهاء الذكر ولو هو لا زال في حالة السجدة وأتى بسجدة سهوا على هذا الشيء وجاء بذكره فأكمل ثم تنبه، فعلى ذلك هو يرى أنه القوي أو الأقوى صحة الصلاة ولكن يحتاط في الإعادة، فجعل الاحتياط مرة في نفس الإتمام ومرة في الإعادة. هذا بالنسبة إلى كلامه رضوان الله عليه. بالنسبة إلى هذا الأمر إذا بعد رفع الرأس عن السجدة التفت، هناك قول بأنه يجب عليه كذلك التدارك. لماذا؟ مستدلا على أنه السجدة التي سجدها لم تكن سجدة شرعية، لأن السجدة الشرعية أن تكون على ما يصح السجدة عليه وهو السجدة على قماش، فسجدته سجدة ولكن سجدة عرفية وليست شرعية. بما أنه سجدة عرفية فهو لم يأتي بسجدة الصلاة، فعندما يسجد مرة أخرى هذه هي سجدة الصلاة، فما زاد في صلاة سجدة إلا سجدة عرفية لا سجدة شرعية. يعني بعبارة أخرى هو لم يسجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة لصلاته، وسجد سجدتين لصلاته وسجدة أخرى خارج الصلاة ومن باب السهو. بما أنه كان سهى في هذا الآن السجدة الزائدة لا يضره، ومن ناحية أخرى أتى بسجدتين كاملتين. فمن كان حتى بعد رفع الرأس عن السجود تذكر أنه على سجدة على القماش عليه أن يسجد بنية سجدة شرعية، يعني سجدة صلاة، بذلك أكمل سجدتي الصلاة. والسجدة الزائدة التي صدر عنه بين السجدتين سجدة غير شرعية وغير عمدية من باب السهو، فلا إشكال في سجدته في هذا الأمر. هذا الذي يقول، ولكن هؤلاء الذين يقولون بأنه لا بد أن يكون قالوا بجر الرأس وأن الرافع لا يجوز كصاحب الجواهر وكذا المشهور، يقول بأن المتروك خصوصية معتبرة في السجود وهي كونه على ما يصح دون أصله، فيشمله عقد المستثنى من في حديث لا تعاد المقتضي للصحة، فالمقام نذير ما لو أخذ بالذكر أو الإطمئنان أو وضع سائر المساجد سهوا المحكوم بالسكتة بلا إشكال عملا بحديث بالحديث لا تعاد. أنا صاحب الجواهر، بل أن كثير من الفقهاء يرون أن من قام من سجده ثم تنبه صلاته صحيحة، لأنه أتى بالسجدة وأخل بما يصح السجود عليه، وإخلاله بهذا الأمر غير متعمد كان سهوا، فعلى ذلك لا إشكال في صلاته. وحديث لا تعاد يشمل هذا المورد لأنه في حين الأمل لم يلتفت حتى يكون حديث مشرعا، حديث في الحقيقة مخلصا للإنسان ونوع من التخفيف، أنه في حين الصلاة كان ساهيا بعد انتهاء من السجدة تنبه، لا يجب عليه إعادة السجدة لأن إعادة السجدة سجدة زائدة، فعلى ذلك من صلاته ولا إشكال في صلاته. ولكن مثل السيد رضوان الله يقول بذلك، ولكن مع ذلك يحتاط في إعادة الصلاة. فعلى ذلك من يقول بعدم جواز الرافع وإنما يجوز بل يجب الجر إذا ما أمكن من الجر، إذا كان في أثناء السجدة قبل إكمال الذكر عليه إعادة الصلاة، وإذا كان بعد انتهاء الذكر أو خصوصا بعد رفع الرأس من السجدة لا إشكال في صلاته بحديث لا تعاد. حديث لا تعاد يشمل هذا المورد كما أشار إليه صاحب الجواهر. ولكن في هذا الأمر أشكل على كلام صاحب الجواهر أو على هذا الأمر بإشكال، إذا أردنا أن ندخل فيه ما أظن نستطيع نرائي تمام الوقت. إذا كان هذه الساعة ساعة صحيحة، ساعة خمسة ساعة مو صحيح عندنا دقيقة بعد عندنا وخمسة دقائق خمسة، فنشير إلى هذا إذا ما كمل بعد. هناك كلام بالنسبة إلى هذا الأمر يحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة يقول أن الأشياء المركبة كل جزء مشروط بما سبق وما لحق. يعني الإنسان الذي يصلي الركوع عبارة عن شيء نأتي بعد القراءة، والسجدة سجدة لابد أن يقع بعد الركوع وقبل التشهد أو قبل القيام. يعني كل جزء من أجزاء منضم إلى ما قبله وما بعده، فالشيء الذي لم يسبقه ما يجب عليه يسبق عليه أو لم يلحقه ما يجب عليه أن يلحق ليس ما أراده الشارع. بكل مركب يكون هكذا. بعبارة أخرى المركب عبارة عن وحدة انضمامية، أجزاؤه منضم بعضها ببعض، فوجود البعض من دون ما سبق ومن ما لحق هذا غير مطلوب. فعلى ذلك لو قلنا بذلك واجبات هكذا، يجب علينا أن نقول من أتى بسجدة في غير مورده قبل الركوع هذا السجدة ليست سجدة شرعية، ومن أتى بالتشهد قبل السجدة هذا التشهد ما في شيء ماكو شيء. فعلى ذلك كل جزء لابد أن يكون مقيدا بما قبله وما بعده. إذا ارتفع القيد في ما قبل وفهم بعد هذا مقيد بلا قيد ويصير سببا لعدم صحته، هذا الكبرى. ولكن هذا الكبرى نحن ببركة حديث لا تعاد نعرف أن الشارع المحترم قد رفع هذا التكليف عنا وقال إنما يجب هذا الترتيب إذا كنت متذكرا، ولكن الناس والساهي ومعفو عن هذا الاتصال. هذا أمر. ولكن من يقول بأنه يجب عليه بعد رفع الرأس إكمال السجدة ويقول هذا الكلام قبول، نحن نقبل أنه حديث لا تعاد رفع عنا لزوم الاتصال بما قبل وما بعد عندما يكون حدث سهو في الأمر في مقام السهو رفع عن أمتي هذا الأمر. ولكن بالنسبة إلى السجدة مسألة ما يسه السجود ليس كسائر الأشياء. بعض الأشياء هو شيء مستقل ولكن الترتيب يقتضي رعايته، فإذا أخل بالترتيب سهوا لا إشكال فيه. ولكن بعض الأشياء مقوم للشيء، وهنا السجدة من الأركان ومقوم السجدة أن يكون على ما يسه السجود عليه، فالسجدة على ما لا يسه السجود عليه ليس سجدة. بما أنه ليس سجدة شرعية الحديث لا تعاد لا يشمله، لأن لا تعاد يوم لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ومن الخمس السجدة. فعلى ذلك في السجدة، والسجدة مشروط أو بتعبير آخر من مقومات السجدة الشرعية أن تكون السجدة على ما يسه السجود عليه. طبعا من الشروط أن يكون إنسان في حالة عدم طمأنينة ما يتحرك في هذا السجد إشكال، وبعض الشروط الأخرى أن يكون أيديه سبعة أصابع سبع أماكن من بدنه على الأرض. ولكن هذه الأمور ليس مقوما للسجدة شرعية، ولكن وجع الجمين الجبين على التراب مقوم للسجدة. ولذلك مثل السيد الخوي رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى السجدة هذا الخصوصية غير مرفوعة، لا يمكن أن نفصل بين السجدة وكونها على التراب، لأن كونها على التراب مقوم لحقيقة السجدة الشرعية. ولذلك ولو نحن نقبل أن حديث الرافع يفيد إذا أخلنا بشيء من شروط أو من منظمات سهوا لا يضر، ولكن لا نقبل ذلك في باب السجدة. ألم يسه السجود في السجدة إذا غفلة سهوا رفعت يدك لا بأس به، إذا رفعت إصبعك في رجلك لا بأس به إذا سهوا، ولكن إذا وضعت جميعك على ما لا يسه السجود هذا غير معفو، لأنه من مقومات السجدة، بما أنه من مقومات فيجب عليه أن يتدارك، يعني من قام من سجدته ثم تنبه عليه أن يسجد، خلاف قول المشهور الذين يقولون لا يجب عليه أن يسجد بل لا يجوز عليه أن يكتفي بذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.